الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، نحمد الله عز وجل ظاهرا وباطنا على ما أنعم به علينا من الخير العظيم، من الهداية إلى العمل بكتاب رب العالمين وسنة نبيه الأمين. نحمد الله عز وجل الذي وفقنا للتفقه في الدين، وشرح صدورنا لتعليم أبناء المسلمين. نحمد الله عز وجل الذي حبب إلينا العلم والعمل وهدانا لذلك، وجعلنا نؤثره على كثير من أمور الدنيا ومما يتنافس عليه الناس ويتقاتلون ويتحاسدون من أجله. نحمد الله عز وجل الذي من علينا بالأخوة الصادقة التي عجز كثير من الناس عن تحصيلها ولو بذلوا الأموال الطائلة. نحمد الله عز وجل الذي قنعنا بهذا السير الذي نسير عليه. نحمد الله عز وجل الذي أظهر حقيقة هذا الأمر وحقيقة ما نسير عليه إلى المسلمين حتى أحبوا الخير وأحبوا حملته. نحمد الله عز وجل لا نحصي ثناء عليه. إخوة الإيمان، إن الصدور لتنشرح وإن القلوب لتبتهج وإن العيون لتكاد أن تدمع حين أن نجد مثل هذا الخير في أماكن متعددة، ليس بحولنا ولا بقوتنا ولا بكثرة علمنا ولا بفصاحة ألسننا، ولكن الله عز وجل علم أن هذه الثلة هي من خيرة خلقه، فقذف ذلك في قلوب الناس أن يقبلوا عليهم وأن يستفيدوا منهم. فما أحوجنا عباد الله أن نقف وقفات متعددة بين يدي الله عز وجل، ساجدين حامدين سائلينه سبحانه أن يصلحنا ظاهرا وباطنا، وأن يجعلنا عند حسن الظن عند جميع المسلمين. ما أحوجنا إلى التضرع الشديد بين يدي الله عز وجل أن يحفظنا وأن يحفظ دعوتنا وأن يحفظ مشايخنا. نحن بحاجة إلى التضرع الشديد أن يوفقنا الله وأن يعيننا على شكره وذكره. بهذا يحفظ الخير، وبهذا يستمر، بالسكينة والتواضع والإقبال على نفع الناس ونفع النفس. فنسأل الله عز وجل أن يديم لنا هذا الخير الذي نحسبه خير لنا من الملك العظيم، خير لنا من الدنيا بأكملها لو أسديت لنا ذهبا وفضة. هذا خير عظيم الذي نشاهده في هذه المحافظة، محافظة الضالع عند الشيخ الفاضل المبارك رشاد الضالع حفظه الله. نلتمس في دعوته البركة، نلتمس فيه خيرا عظيما حباه الله إياه. فحافظوا على هذه النعمة، ولا ننسى أن نشكر كل إخواننا الذين معه مشايخ ودعاة على حبهم وتعاونهم وتكاتفهم. فالأخ بأخيه مهما كان ذكاؤه ومهما كان علمه ومهما كان خيره، فإن الأخ بأخيه. فنسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم وأن يزيدنا وإياكم من فضله. وكان يدور في خيالي أن أتكلم في موضوع وهو من المواضيع المهمة، ولكن نغير ذلك إلى أمر أهم، وهو أن الله عز وجل قد وفقنا لهذا السير العظيم، فنحتاج إلى أمر مهم جدا وهو حاصل، لكن نزيد وأيضا نتنبه له، وهو أن العمر محدود. العمر محدود، لا يمكن أن يزيد أحد في عمره ولو لحظة. إذن يحتاج منا إلى حفاظ أكثر من حفاظنا على أموالنا، يحتاج منا إلى حسن ترتيب في صرفه أكثر من ترتيب صرف الأموال، يحتاج منا إلى حرص واقتصاد أكثر من حرصنا واقتصادنا على أموالنا عند قلتها فضلا عن كثرتها. لماذا؟ لأن المال يمكن أن يدخر، يمكن أن يجمع، يمكن أن تقترض، يمكن أن تبذل أسبابا لتحصيله، لكن العمر لا يمكن أن تجمعه، لا يمكن أن تدخره، لا يمكن أن تستدرك ولو لحظة ذهبت عليك في أمر ليس بمهم. لا يمكن أبدا أن تقترض عمرا أبدا. إذن ما مر من عمرك لا يمكن أن تستدركه، أما المال قد تستدرك منه الشيء الكثير، فهو أهم ويحتاج إلى اقتصاد أكثر. فالعمر والوقت غال جدا وعظيم، بل هبة من الله لك. قال الله وسخر لكم الليل والنهار. ما هو الليل والنهار؟ هو العمر، هو عمري وعمرك، هو أنفاسي وأنفاسك، هو حياتي وحياتك. هذا هو العمر، هذا هو العمر الذي سخره الله عز وجل لنا، فهو عظيم. لذلك أقسم الله به، والعصر وهو الدهر، والدهر هو الليل والنهار، هو الساعات، هو الدقائق، هو اللحظات. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا العمر جعله الله ليلا ونهارا وأسابيع وشهور وسنين، حتى تنظر في حالك وتستعتب في أمرك. قال الله وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. هذا الوقت سواء كان لحظة أو ساعة أو سنة أنت مسؤول عنه. في حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، ومنها عن عمره فيما أفنى. مسؤول على لحظة واحدة، لأن هذا أمانة استأمنك الله إياها وجعلها لك. هذا العمر وهبك الله إياه وسخره الله لك من أجل ماذا؟ من أجل أن تعبده. فإذا ضيعته في غير عبادة الله فأنت مسؤول عليه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. لا، لغاية عظيمة. فهذا العمر أعطاك الله لعبادته، فهل صرفته في عبادته؟ وإلا فستسأل. ولذلك مغبون من فرط فيه، مغبون من تساهل فيه. في حديث ابن عباس في البخاري نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. فأنت على هذا الحال وفي هذا المكان أو في أمثاله محروم، خسران إذا ضيعت منه شيئا في غير طريقه وسبيله، فكيف بغيركم؟ العمر يلعب به الناس لعبا، فمنهم من يقول نقتل الوقت، نضيع الوقت، نتسلى حتى يذهب الوقت. هذا الوقت هو قيمتك، هذا الوقت هو حياتك، هذا الوقت أمانة في عنقك. فالتفريط فيه كثير وضرره عظيم على صاحبه. لذلك لا بد على كل إنسان أن يأتي وقت يعلم علم اليقين بقيمته، تأتي لحظات يعلم علم اليقين بقيمة وقته وبجريمته التي ارتكبها في عمره، في تضييع عمره، وذلك في موضعين: المحروم يعرف حقيقة عمره ووقته في موضعين: الموضع الأول حين يقع في يقين أنه مفارق للدنيا، مقبل على الآخرة عند نزول الموت. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، فيقول الله: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقال سبحانه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون ليكمل عمارته، ليصلح سيارته، ليهيئ بيته، ليكمل أو ينمي تجارته، لا، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقول الله: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اليوم إذا تذكرت يا عبد الله حقيقة عمرك وما فرطت فيه ستعمل من ساعتك، لكن إذا تذكرت وقد حل بك الموت ماذا تفعل؟ ذهب الوقت، ذهب العمر، انتهى الأمر، ليس لك إلا ما معك، إلا ما عملت. الموضع الثاني: حين أن يجازي الله العباد بأعمالهم، فيذهب أهل الخيرات بفضل الله عز وجل عليهم، ومن ضيع وقته يشعر بالخسارة، يشعر بالخسارة الحقيقية، مفلس، مفلس. قال الله: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم، رفعوا رؤوسهم في الدنيا بالأموال، باللهو، باللعب، بالرحلات من دولة إلى أخرى إلى غير ذلك، عبثوا بها في المعاصي، في السيئات، عبثوا به في أمور كثيرة، ظنوا أن هذا هو السير الصحيح، خدعوا، غبنوا. فيوم القيامة ينكس الرؤوس: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. أيفيد هذا؟ قال الله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها. لا إله إلا الله في موضعين عظيمين. ماذا؟ ما الحل؟ ما المخرج؟ يقول يتندم، يتحسر، يتأوه: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول نفس: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول: لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول: حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أيفيد هذا؟ لا يفيد، لا يفيد، لا مخرج، لا ثمرة. إذن يرجع إلى نفسه، كما قال الله عز وجل: يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. لا تفيده. فماذا بعدها؟ يقول: يا ليتني قدمت لحياتي. ولماذا قتلت؟ ولماذا حصل السب منك والشتم؟ لماذا حصل التهاجر؟ لماذا حصل التقاطع؟ لماذا حصلت الشحناء؟ لماذا حصلت البغضاء؟ لماذا حصل الظلم؟ لماذا حصل الاعتداء؟ لماذا حصل ما حصل في الدنيا؟ أليس من أجل أن تقدم لحياتك؟ أليس من أجل أن تؤمن مستقبلك ومستقبل أبنائك؟ أليس من أجل أن تعيش في حياتك عزيزا مكرما يشار إليك ويخاف منك؟ بلى، ولكن ليست هذه هي الحياة. علم أن الحياة أخرى، وهي التي عاب الله عز وجل هذا الصنف بقوله: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. يا ليتني قدمت لحياتي. فانتبه على عمرك، لا يعلم على مر التاريخ أن طالب علم أو أن داعية إلى الله عز وجل مات جوعا لم يجد ما يأكل أو ما يشرب، لأنه كريم على الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن يضيعه أبدا. كيف ذلك وهو من أتقياء الله؟ والله قد قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كيف لا وقد فوض أمره لربه؟ والله قد كفى من فعل ذلك. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كيف لا وقد أقبل على طاعة ربه؟ والله قد تكفل برزقه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولا يخفى على الجميع حديث معقل عند الحاكم. إذن اقبل على الخير، اقبل على ما أنت عليه. الأمة منتظرة لخيرك، وأنت لا تدري ما مرتبتك في مجتمعك وفي هذه الأمة في المستقبل، لعل بك يدفع الله الشر به عن أمة الإسلام. فلا تستحقر نفسك أبدا. إذن لابد من استغلال الوقت. هذا الذي عاش عليه أئمتنا، هذا الذي سار فيه وعليه علماؤنا، هذا الذي أرشد ونصح أئمة الإسلام به وساروا عليه. أما تدري يا عبد الله أن الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله يقول: والله لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. لا إله إلا الله، كم أضعنا من ساعات في القيل والقال وفي الكماليات وفي اللهو وفي اللعب، لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. بل سليم الرازي رحمه الله يقول: إني لأحاسب نفسي على الأنفاس. على الأنفاس، يحاسب نفسه لأنه سيحاسب عليه وسيسأل عنه. لذلك حريص أنت إن أرسلك إنسان لتأخذ له شيئا أو أشياء بمال معلوم، ربما تشتري وتسجل بورقة حتى إذا قابلته حسبت له ما اشتريت وحسبت له ماله، مسؤول عنه، فكيف بعمرك وأنت سيسألك الله عز وجل عنه؟ لذلك علموا حقيقة الأمر فحاسبوا أنفسهم واستغلوا أوقاتهم واستغلوا أعمارهم فنفع الله بهم. لا تشغل بالكماليات التي تضيع من وقتك، سواء رحلات أو أكلات أو غير ذلك من الأمور، أبدا اشغلها بما هو أهم. إن علمت حقيقة الدنيا وإن علمت حقيقة ما أنت فيه وما أنت قادم عليه. الإمام ابن عقيل الحنبلي رحمه الله يقول: إني لأقصر في بغاية جهدي إني لأقصر بغاية جهدي وقت أكلي وشربي. غاية جهده يبذله في الاقتصاد في المأكل والمشرب من أجل أن يوفر لحظات للتعلم أو للتعليم أو للتدوين، حتى قال رحمه الله: وإني لأختار أكل الكعك على الخبز لما فيه من توفير وقت، فأتحسى عليها الماء. يأخذ الكعكة ثم يضعها في فمه ثم يتحسى عليها شيئا من الماء فيمضغها بسهولة، لأن الخبز يأخذ عليه لحظات. كيف أنا وأنت؟ كل واحد يسأل نفسه كيف هو، كيف هو مع عمره، مع وقته، مع حياته التي يعلم علم اليقين أنها أمانة في عنقه وسيسأل عنه بين يدي الله سبحانه وتعالى. لذلك ما هنئوا بالأكل وما اهتموا به. عبيد بن يعيش رحمه الله تعالى يقول: منذ 30 عاما ما أكلت بيدي قط، أي في الليل. منذ 30 سنة ما أكلت بيدي قط، وإنما أختي تضع الخبز اللقمة في فمي وأنا أمضغها. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أين سنذهب وكيف حالنا مع أعمارنا إذا كان هذا حال السلف رحمهم الله تعالى؟ الإمام الشوكاني رحمه الله يذكر في كتابه البدر الطالع عن علي بن يوسف الرومي رحمه الله قال عنه الشوكاني: وكان كثير الاشتغال بالعلم حتى أنه كان لا ينام على فراش، إنما يقرأ، فإذا غلبه النوم استند والكتب على صدره، فإذا استيقظ أخذها فقرأ. علم حقيقة العلم وأهميته وما يحتاجه منهم المجتمع والأمة الإسلامية، فآثروا الآخرة وآثروا هذا الخير على غيره من الأمور. وهكذا تتوالى الحوادث والنقولات في كتب السلف عن الأئمة في استغلال أوقاتهم في الخير مع استغلال الفرص، مع استغلال الفرص، لا سيما عند بداية الطلب وعند النشاط وفي بداية الأعمار. فقد نقل عن ابن التبان رحمه الله تعالى أنه كان يسهر الليل كله في دراسة العلم، فكانت أمه تأتي إليه فتزجره لينام، قال: فإذا شعرت بأمي أخذت الجفنة فوضعتها على الضوء ثم أنام وأنا صاحي، فإذا رأت أمي الضوء غير موجود ولا حركة لي ذهبت، فإذا استيقنت أنها نامت رفعت الجفنة عن الضوء ثم أقبلت على القراءة إلى الصباح. وهكذا العلماء ساروا على هذا المسار وساروا على هذا الخير واستغلوا الأوقات. ثعلب رحمه الله كان لا يفارقه كتابه، حتى ذكروا عن أنه إن دعي إلى وليمة اشترط أن يأخذ كتابه معه وأن يوسع له، لأن الحال ضيق في تلك الأزمنة، أن يوسع له مقدار كتابه ليقرأ فيه. بل ذكر عنه رحمه الله أنه كان يقرأ وهو يمشي في الكتب، وهو يمشي وهو يقرأ، حتى ذكروا أنه كبر سنه وخرج يمشي في الطريق وهو يقرأ وقد ضعف سمعه، فاعترضته خيل فصدم بها فأغمي فوقع في حفرة، فأغمي عليه أيام ثم مات. وبعضهم ينكر هذا استغلال، ينكر بعضهم أن هذا سبب موته، أما استغلال الوقت في القراءة وهو يمشي فهذا حاله، وحال أبي نعيم الأصبهاني لمن قرأ ترجمته، وحال الإمام السخاوي لمن اطلع على سيرته، وأئمة كثير. وهذا هو الحال الذي كنا عليه في دماج، فربما بعضنا يتفرغ لمراجعة القرآن أو بعض المحفوظات إذا جاءه دور الحراسة، أو إذا كان يمشي من بيته إلى المسجد. وأذكر جيدا إذا ازدحمت الحمامات شغلنا أنفسنا بالمذاكرة، كل واحد يسأل الآخر عن حديث أو عن مسألة فلا يأتي دور من أراد الحمام إلا وقد استفاد خيرا. فلا تضعف الهمم، لازم الدروس، إياكم والتقطعات، فإنها من أعظم ضياع ثمرة الإنسان، سواء تقطع في دعوته أو تقطع في تدريسه أو في تعليم نفسه وفي دروسه التي يستفيدها من إخوانه. لازموها واستمروا عليها، فهذا الذي تحصل به البركة وتحصل الثمرة. فقد نقل ثعلب وغيره قال: لقد لازم إبراهيم الحربي حلقة النحو 30 عاما لم يغب في درس واحد، لا يغيب في درس واحد، ليس سنة وليس أشهر، بل 30 عاما، 30 عاما وهو يلازم لا يغيب. فإذا لازمت أثمرت، أثمرت، واستغل الفرص عند وجود الخير وتسهل الأسباب. ربما جاءت الشواغل وربما ذهبت عليك الفرص التي كنت تؤملها، أو المعلم الذي تسوف في الاستفادة منه. رحل الإمام سفيان الثوري إلى البصرة، إلى البصرة، فلقي فيها حماد بن سلمة، فلما رأى بادره قائلا: حديث كذا وكذا، حديث كذا وكذا، حدثني به. فحدث، فلما فرغ حماد من حديثه أقبل سفيان عليه فسلم عليه وعانقه، فقال له حماد: ما منعك أن تعانقني ثم تسأل عن الحديث؟ قال: خشيت أن تموت أو أن تفارقني قبل أن أسمع الحديث منك. لا إله إلا الله. بل فقال حماد: أنت من؟ قال سفيان، قال سفيان بن سعيد؟ قال: نعم. قال الثوري؟ قال: نعم. فأعجب به. وليس هذه الحالة فقط، لا، بل على هذا سار كثير في الحرص على استغلال العلم وأخذه من أهله عند الفرصة، لا يؤخر أبدا. رحل الإمام أحمد ويحيى بن معين، ويحيى بن معين، حتى وصل إلى أبي جعفر بن نفيل، فلما التقيا قال يحيى بن معين لأبي جعفر: حديث كذا وكذا، حدثني به. فحدثه، فقال له الإمام أحمد: هل عانقته وصافحته ثم سألته عن الحديث؟ قال: أخشى أن يفارقني قبل أن آخذه منه. هذا شيء يسير من حال السلف رحمهم الله تعالى مع العلم. لذلك أعظم مصيبة ليس لمن يوفق لطلب العلم، لمن لم يوفق لطلب العلم، لا، لمن هدي لطلب العلم وسار فيه. أعظم مصيبة في حقه حين يستجيب للعوارض. يا أخي الكريم، لا يمكن أبدا أن تنقطع العوارض والصوارف عن طالب العلم أبدا، لا يمكن. وأنت إذا عرضك لك عارض ثم استجبت لهذا العارض فأخذ عليك يوم أو ساعة أو أسبوع أو شهر، ثم تهيئ نفسك للإقبال على العلم، جاءك عارض أكبر منه فقلت لو تركت ذلك العارض لهذا، ثم تستجيب، ثم الذي يليه أشد، لا يمكن أن تستمر على طلب العلم والخير. إذن اقطع العوارض كلها وأقبل على طلب العلم، وسيهيئ الله لك من أمرك رشدا، ثم بعد ذلك يكون خيرا. فلا تستجيب للعوارض. لذلك قال الإمام الشافعي فيما نقل عنه الإمام النووي في المجموع شرح المهذب في المقدمة، قال رحمه الله: وحق على طالب العلم، حق على طالب العلم أن يبذل مجهوده في الاستكثار من العلم، حق عليه أن يبذل الجهد في الاستكثار من العلم، وليس من أخذ العلم، من الاستكثار من العلم. ثم قال: وألا يستجيب للعوارض دونه. لا تستجيب للعوارض التي تحول بينك وبين العلم أبدا. وهكذا الجنيد يقول: كل علم نفيس، كل علم نفيس له باب، له باب مفتاحه بذل المجهود، فابذل الجهد في تحصيل العلم تحصل على الخير وتحصل على الفائدة. هذه أمثلة تبين لنا حال السلف في التعلم. ومن العجيب والمنكر الكبير الذي طرأ على علماء وطرأ على دعاة متمكنين وطرأ على كثير ممن عنده خير، هو إذا تقدم في السن ضعفت همته في العلم، في تحصيله، في تعليمه، في البحوث، في التأليف، في نشر الخير. هذه مصيبة لا أقول لحقت بعض طلبة العلم، بل أصابت بعض من صار عالما، والله المستعان. وهذا خلاف السير الصحيح، بل السير الصحيح أنه كلما تقدمت في العمر أيقنت أنك مفارق للدنيا، فتحتاج أن تبذل جهدا عظيما في الاستكثار قبل أن ترحل من الدنيا. هذا أمر مهم أن يجعله العبد نصب عينيه، أن يجعله العالم والطالب والشيخ نصب عينيه. كلما تقدم في السن كلما كان اهتمامه بالعلم أكثر. وهذا الواقع عند أئمتنا رحمهم الله تعالى. فهذا ابن عقيل الحنبلي رحمه الله قال: وإني لأجد شغفا ونشاطا للعلم في عشر الثمانين، في عشر الثمانين من عمره، أكثر وأشد من العشرين من عمري. وصل الثمانين ونشاطه أعظم من بداية عمره. لكن هذا ليس لكل أحد، هذا لمن أخلص، لمن صدق مع الله، لمن فعل ذلك وأفنى عمره تعبدا لله عز وجل، يوفقه الله حتى يموت. والأمر المنتشر في أزمنتنا هذه، بل كاد أن يكون مستقرا في نفوس الناس، أن العلم للشباب. أما من وصل الأربعين أو وصل الخمسين يقول: أنا سأحضر مستمعا أكسب الأجر، أما أني سأستفيد في العلم فلا فائدة، فلا فائدة، قد كبر سني وكثرت شواغلي وقد حصلت لي مواقف في عمري أضعفت فهمي وحفظي إلى غير ذلك. وهذا من الشيطان، فأعد نظرا والتفت التفاتة واحدة إلى عصر الصحابة، متى طلبوا العلم وصاروا علماء الأمة وصاروا حفاظ الأمة؟ أكثرهم من فوق الأربعين من أعمارهم بدأوا العلم، وأين صاروا؟ فلماذا أنت تحرم نفسك من هذا الخير بهذا الأمر؟ هذا خطأ منتشر. العلم صالح له كل إنسان ولو كان فوق الثمانين من عمره فهو صالح له، لكن بهمته واستعانته بربه وعزيمته واشتداده في أمره يحصل على الخير. يا أخي، هذا العلم هبة من الله، هذا العلم نور من الله سبحانه، فلا تدري إلا وقد فتح الله عليك. الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى يذكر عن نفسه أنه أخذ القراءات العشر، القراءات العشر وهو في سن الثمانين مع ولده يوسف، مع ولده جميعا أخذ مع ولده القراءات العشر وقد كان في الثمانين من عمره. همة، قال الإمام الذهبي: هذه همة عالية. بعضهم يقول: ما سأصير داعية ولا يمكن أن أخطب ولا أحاضر ولا أدرس، الله أعلم كم بقي من العمر. يا أخي، لا بد أن تفهم لماذا نتعلم. نحن لا نتعلم من أجل أن نكون علماء أو خطباء أو محاضرين أو مدرسين أو أصحاب مراكز أو أصحاب مساجد، لا، هذه إنما كماليات. نحن نتعلم من أجل أن نعبد الله، من أجل أن الله أوجبه علينا، هي عبادة. كما أنك تصلي وتصوم وتذكر ربك في كل وقت، فالعلم واجب عليك في كل وقت وفي كل سن. العلم الواجب والمستحب مستحب في كل وقت وعلى كل أحوال العمر. فلا تقل ما سأتعلم ولكن سأبقى محبا للخير. هذا العلم الواجب واجب لمن كان في الثمانين ولمن كان في العشرين. العلم عبادة سواء الواجب منه أو المستحب، تتعبد لربك به في أي سن كنت فيه، عبادة سواء مستحبة أو واجبة بحسب حالك. فلماذا تحرم نفسك الخير؟ نقل عن صالح بن كيسان والله أعلم بصحتها أنه طلب العلم وقد تجاوز الثمانين وصار قاضيا وعالما. العلامة العباد رحمه الله، عبد المحسن العباد في عصرنا هذا وما زال حيا في أواخر عمره، يذكر عن نفسه أنه حفظ القرآن وهو ابن 50 عاما، حفظه وأتقنه ابن 50 عاما. فلماذا نحرم أنفسنا؟ أنت انظر يا عبد الله، يا من حفظت القرآن ولم تتقنه، يا من أدمت القراءة، وربما إذا لبست القراءة على الإمام فتحت عليه ولا تستطيع أن تسمع جزءا من القرآن. لو أنك تجعل في يومك صفحة أو ورقة للمراجعة، كم في الشهر؟ كم في السنة؟ على كم أشهر ستتقن القرآن بوقت يسير؟ العمر يذهب. لا تقل الحفظ صعب أو المراجعة عسر عليك، الله سيسهل لك ذلك إذا تضرعت إليه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ فاستعن بالله ولنصحح المفاهيم ولنعلم أن الأعمار أمانة في أعناقنا، ولنشحذ هممنا ونقبل على الخير ونستعين بالله سبحانه وتعالى وهو المعين حتى نلقى الله ونحن في طريق عظيمة. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هنيئا هنيئا لمن مات وهو في طريقه على العلم والتعليم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هنيئا لك يا عبد الله إذا رأيت مللا أو تقهقرا عن العلم، انظر في نفسك وفكر في حديث معاوية جيدا: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أصلح نفسك لعل الخير عندك قليل فصرفك الله عنه. أصلح حالك وتضرع إلى ربك واشحذ همتك وأقبل على الخير. أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وتوفيقه وإحسانه أن يوفقنا وإياكم لطاعته وأن يجنبنا معصيته وأن يدفع عنا وعنكم كل سوء ومكروه. والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.